إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله المحامد كلها سبحانه وتعالى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن ينجيني وإياكم من النار بفضله وعفوه وكرمه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا ربي بمحض فضلك وجودك وكرمك اجعلنا من الفائزين الفوز العظيم يا رب العالمين. أيها الحضور الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع ظلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع المنهج الذي إذا سرنا إليه وصلنا إلى المنزل، وصلنا إلى رضا الله، إلى عفو الله عز وجل، وصلنا إلى طرق الباب وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ لا منهج ولا سبيل ولا خلاص إلا بالسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفهم عن الله تعالى إلا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو التطبيق العملي لمراد الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وكنا قد وصلنا إلى ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأينا كيف أن عبد المطلب ذهب إلى يثرب، حيث كانت آمنة بنت وهب بنت عبد مناف التي هي تقرب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يعني في تقرب لعبد الله في 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 نسبها، وهم يلتقون في قصي بن كلاب، فلذلك تزوجها عبد الله وحملت من عبد الله وما لبث أن وضعت هذا المولود، وقد توفي والده عبد الله وهي حامل به في الشهر السادس، وقد قيل في السابع، وقد قيل في الثالث. على أي حال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه أباه، فقد ولد يتيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمنة بنت وهب من الأمور التي كانت تحكيها أنها لم تجد ما تجده النساء عادة في الحمل من أوجاع الحمل ومن الوحم الذي تجده النساء عادة، هذا كله قالت كأنها لم تكن حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حكت بأنها رأت نورا قد خرج منها وقد أضاء المشرق والمغرب، كما أنها رأت رؤيا أنها قد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد ولد بعد، وتقول له تعيده وتقول: أعيدك بالله الواحد من كل شر وشيطان وحاسد، في حين أنهم في ذلك الوقت كان الشرك والاستغاثة باللات والعزة وغيرها من الأصنام التي كانت شائعة في ذلك الوقت. ولكن هي رأت في الرؤيا أنها عندما ولدت مولودها ولم تكن قد ولدته بعد، أنها تعيده بالله الواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له ولا ند له. ثم عندما جاءت إلى الوضع نزل ميسرا صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل وهو معتمد على يديه وهو ينظر إلى السماء، نزل على هيئة السجود صلى الله عليه وآله وسلم وهو رافع رأسه إلى السماء، وهو رافع رأسه إلى السماء. في هذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم تهدمت 14 شرفة من شرفات قصر كسرى الذي كان يحكم يعني الدولة الساسانية، الدولة الفارسية، الدولة المجوسية، فتكسرت 14 شرفة، مع العلم أنها كانت قد بنيت بناء يعني متينا، وانطفأت نار المجوس التي كانت قد استمرت زهاء 2400 سنة إلى 2500 سنة، فانطفأت وغارت بحيرة ساوى التي كانت بحيرة عظيمة. فخاف كسرى واستدعى المنجمين واستدعى العارفين بأمور الرؤى، فسألهم في ذلك، قال بأن ملك الساسانيين سينقضي بعد 14 من هؤلاء الملوك، من هذا شاهن شاه، كانوا يسمون أنفسهم شاهن شاه يعني ملك الملوك. فقال إن هذا الأمر بعيد جدا، وهم كانوا يعيشون 30 سنة 40 20 25، فقال هذا سيكون بعد 200 أو 300 سنة، ولكن شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى أن في سنة واحدة يعني قضى أزيد من 11 من هؤلاء من الدسائس التي كانت بينهم وغير ذلك. فولد النبي صلى الله عليه وسلم وفرحت به أمه وفرح به جده أيما فرح، وذهب وطاف به الكعبة المشرفة، فسماه محمدا، وسبب تسميته محمد وأنه في تلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيها كان عبد المطلب قد سافر إلى الشام مع ثلة من تجار مكة، فوجدوا راهبا من الرهبان، فعندما سألهم من أين أتيتم قالوا من مكة، قال من جبال فاران، قالوا نعم، قال إنه سيخرج في هذه الآونة سيخرج سيولد نبي واسمه محمد، وسمى كل هؤلاء أبناؤهم يعني كانوا ستة وسموا أبناءهم محمد، مع العلم أن محمد اسم محمد لم يكن شائعا في الجزيرة العربية. ومن ضمن الذين سموا يعني أبناءهم محمد جد الفرزدق الشاعر المعروف سمى ابنه محمد، ولكن الله تعالى يصطفي من أنبيائه ومن الناس من يشاء. فعندما اطلع على قلوب العباد وجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم عنده، وهو أنقاهم، وهو أحسنهم، وهو أجلاهم وأصفاهم، فقد اختاره الله سبحانه وتعالى لكي يكون هو النبي الخاتم. وقد ولد النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح في الأقوال والمشهور في الأقوال، إنه قد اختلف ما بين اليوم الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، إلى التاسع عشر من ربيع الأول في عام الفيل، يعني بعد 50 ليلة من واقعة الفيل ولد الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المشهور في كتب السير هو أنه في يوم الاثنين 12 ربيع الأول في 50 ليلة بعد واقعة الفيل. فلذلك ربيع الأول له دلالة كبيرة جدا وله ذكرى في حياة المسلمين. فيه ولد الهدى صلى الله عليه وسلم على المشهور من الأقوال يوم الاثنين 12 ربيع الأول، وفيه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غار ثور يوم فاتح ربيع الأول السنة الأولى من البعثة، من السنة الأولى من الهجرة، ثم هاجر ودخل المدينة المنورة يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول السنة الأولى من الهجرة، ودخل المكان الذي سيبنى فيه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عصرا 12 ربيع الأول، وتوفي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين 12 ربيع الأول السنة الحادية عشر من الهجرة. وبالتالي ربيع الأول وشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل امتياز، إن فيه الولادة وفيه الوفاة وفيه الهجرة التي تجمع التاريخ الهجري والتاريخ المكي والتاريخ المدني، بناء العقيدة وبناء الشريعة، بناء الإنسان وبناء العمران. وبهذا المعنى يكون شهر ربيع الأول شهر الإسلام من أوله إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ولد يعني تسامعت به حتى اليهود، كانوا اليهود يترقبون أن يولد نبي، وكانوا يعتقدون أنهم من بني يعقوب من بني إسرائيل، ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن تكون هذه الولادة في بني إسماعيل. إن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فلذلك رب العالمين لم يعاهد أحد إلا من حقق الشرط: إن تنصروا الله ينصركم. فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما غضب عن اليهود وعندما تنكبوا الطريق وعندما قالوا سمعنا وعصينا أزال منهم هذا الامتياز الذي كان أعطاهم إياه بأن بعث فيهم الأنبياء والرسل بالعشرات بل بالمئات، فجعل النبوة وجعل الرسالة الخاتمة في غير بني إسرائيل. حسان بن ثابت، وهذا أنصاري خزرجي، كان في المدينة المنورة وكان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم بثماني سنوات. يتذكر أنه عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو ثماني سنوات أنه سمع اليهود يقولون يعني بصوت مرتفع، وكانوا جيرانه من يهود بني قريظة، يقولون: لقد ظهر نجم أحمد، لقد ظهر نجم النبي الخاتم. كان لهم علامة في النجوم، إذا ظهر ذلك النجم، وكان هذا النجم يترقبونه، عندما رأوه علموا أنه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم قد ولد. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ولد مسرورا، بمعنى أنه الحبل السري الذي يكون ما بين الأم والجنين مقطوع، وهذه في إشارة كبيرة جدا. إن كما سنرى إن شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أولا رأينا بأنه قد ولد ووالده قد توفي، بمعنى السبب الذي يربطه في عالم الأسباب قد انقطع السبب الأول، وسينقطع السبب الثاني مع أمه عندما يبلغ 6 سنوات، وسينقطع السبب الثالث الذي هو عبد المطلب الذي وجده مع 8 سنوات. بل إشارة الكبرى هو قطع الحبل السري، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كان يغذي النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن طريق أمه، إن لو غذاه عن طريق أمه لو كان الحبل السري بينه وبين أمه متواصل موصول، في حين أنه كان مقطوعا، بمعنى أن كل ما كان يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه كان يأتيه من الله سبحانه وتعالى مباشرة دون أن يمر عن واسطة أمه. كذلك إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلص منه وهو في بطن أمه كان الله سبحانه وتعالى يتولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى. فلذلك هذه إشارة من أكبر الإشارات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه الله تعالى عن جميع الأسباب حتى لا يتعلق بأي سبب من الأسباب، فجعله يتيما وجعله فقيرا وجعله يتيم الأبي وجعله يتيم الأمي لكي يربيه ولكي يصنعه على عينه سبحانه وتعالى، حتى يعده ليكون هو المثال، هو الوحدة المعيارية، هو النموذج الذي تقتدي به البشرية، لأنه قد أرسل إلى العالمين كافة وإلى الناس كافة، وهو رحمة للعالمين، وهو البشير النذير، وهو السراج المنير، وهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما ولد يعني كانت القابلة التي قبلته هي الشفاء. الشفاء هذه هي أم عبد الرحمن بن عوف، هي التي كانت قد ساعدت آمنة بنت وهب في أن تضع وليدها هذا الذي كان هذا الوضع ميسرا وبهذه الكيفية التي ذكرنا. أما الحاضنة التي حضنته هي أم أيمن بركة الحبشية، وهي أم أسامة بن زيد زوجة زيد بن حارثة، وكذلك التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، وكانت يعني أمة لأبي لهب، وقد أرضعت كذلك حمزة بن عبد المطلب فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان أخوه من الرضاعة، وأرضعت كذلك أبو سلمة رضي الله تعالى عنه زوج أم سلمة التي ستصبح بعد وفاته من أمهات المؤمنين، التي اسمها بنت أمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلذلك كان من عادة العرب عندما يولد الرضيع يخافون عليه في مكة من عدة أمور. الأمر الأول الذي يخافون منه هو الأمراض، لأن مكة مطروقة وتأتيها القوافل وتأتيها القبائل ويأتيها الحجيج ويأتيها المعتمرون، عندما يكون مكان فيه أخلاط تكون فيها الأمراض متناقلة، كل واحد يأتي بمرضه وقد يكون معديا، فيخافون على أطفالهم، خصوصا أن الطفل الرضيع يكون يعني بنيته هشة ويكون أقرب ما يكون إلى التعرض للأمراض وأن يعدى بهذه الأمراض. فلذلك كانوا يريدون به أن يخرج خارج مكة، بالإضافة إلى ذلك كانوا يريدون أن يخرج من مكة، إن مكة فيها نوعا ما حضارة، فيها عمران، فيها نوع من رفاهية مقارنة مع البادية، فكانوا يريدون أن يخرج أبنائهم إلى البادية ليخشوشنوا وليأخذوا القوة والفعولة والرجولة ولا يكونوا مخنتين، لأنه العرب حينئذ كانوا يحتاجون أن يكون الإنسان قويا، لأنه كانت القبائل تغير بعضها على بعض، فلذلك القبيلة القوية هي القبيلة التي يكون فيها السواعد القوية التي تحسن القتال والتي يكون فيها الرجال فحولا وأشداء. بالإضافة إلى كل هذا كانوا يريدون أن يخرجوا أبنائهم من مكة، لأن مكة لكون أن فيها أخلاط وفيها الناس يأتون من كل حدب وصوب، فإن اللسان قد يعوج، قد يلحن الناس في كلامهم، فيريدون أن يذهبوا إلى البادية حتى يكون نوع من الحجر اللغوي للأطفال، حتى يأخذوا يعني اللغة العربية وتكون فصيحة ولا يعوج إنسان الإنسان. وكانت تأتي النساء والرجال من القبائل المجاورة لمكة المكرمة، فصادف قدرا أن جاءت قبيلة بني سعد، والتي هي قريبة جدا من المدينة من مكة المكرمة، وهي في على بعد 25-26 كيلومتر، وليست بعيدة عن مكان الحديبية أو الشميسي أو ما يسمى ببداية الحرم، في ذلك المكان الذي عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. فجاءت النساء يعني يتتابعن معهن بعض الرجال، ومن ضمن من جاء حليمة السعدية ومعها زوجها الحارث، ومع حليمة ابن لها رضيع يرضع. فجاءوا إلى مكة المكرمة يلتمسون الأطفال ليأخذونهم معهن لإرضاعهم، وكانت أنفة وكرم هؤلاء لا يشترطون على آباء وأولياء الرضع، كانوا يأخذون الرضع ويكرمونهم ويرعونهم، وعندما يعودون يجعلون لهم جعلا ولكن لا يشترطون فيه، ولكن نظرا للحاجة وللفقر الذي كانوا فيه كانوا يلتمسون البيوتات الكبرى البيوتات الغنية، حتى إذا أحسنوا إلى أبنائهم عندما يعودون يكون الإكرام والإكرامية تكون يعني مهمة. فأخذت كل النساء الأطفال إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكونه يتيم، فكان تقول النساء ما تفعل أمه، أما جده فله أبناء وله حفدة وقد لا يأبه إلى العناية التي نعتني بمحمد يعني هذا الطفل الرضيع. فعندما عادت حليمة السعدية إلى زوجها الحارث الذي كان يكنى بابن أبي كبشة، يعني قال لها ما بالك لم تأتي برضيع؟ قالت ما وجدت إلا يتيما، وما يفعل معنا اليتيم، يعني اليتيم يعني لن ننال منه شيء كثير. فقال لها عودي إلى اليتيم فلعل الله تعالى أن ينفعنا به، البيت الذي ليس فيه محبة لليتيم والبيت الذي فيه اليتيم ويحسن إليه يكون بيت مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقد جاءه رجل يشكو قسوة قلبه، قال يا رسول الله إنني أدعو ولا أجد حلاوة الإيمان ولا أجد حلاوة الدعاء ويشكو قسوة قلبه، قال أطعم المسكين، والمسكين هو الذي سكن قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الذي لا يتعرض للناس لكونه له اليقين أن الذي يعطي والذي يمنع والذي يغني والذي يفقر والذي ينفع والذي يضر هو الله عز وجل، هذا هو المسكين، هو الذي يسكن قلبه لله عز وجل. فلذلك هذا الإنسان عندما تقترب إليه وتطعمه ينالك الله تعالى من أنواره، من أنوار هذا اليقين الذي يكون فيه. قال وامسح على رأس اليتيم، فلذلك المسح على رأس اليتيم ليس بالضرورة أن تكون هذه العملية عملية مادية، قد تكون عملية معنوية بأن تكفل هذا اليتيم في بيته عند أسرته عند خالته عند عمته عند جدته، فتقوم بشؤونه وتعتني بدراسته وتعطي له منحة يكون متفوقا الكسوة وغير ذلك، وتتعهده بين الفينة والأخرى، هذا من باب كفالة اليتيم، وأمره وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى. فعادت حليمة السعدية إلى بيت آمنة فأخذت الولد بمجرد ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وتغير حالها، ثديها الذي كان فارغا وكان بالكاد ما يكفي ولدها ويبقى جائعا ويبكي امتلأ الثدي على اليمين وعلى اليسار،
فكان ولدها يرضع حتى يشبع ويرضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشبع ويبقى الثدي كما هو كما كان عليه الأمر في أول الأمر. ومجرد ما ركبت على الأتان وهي أنثى الحمار التي جاءت عليه وكانت هذه الأتان يعني ضعيفة وهزيلة وتبطئ الركب الذي جاءت فيه القافلة التي جاءت فيها كانت تبطئها لأن الأتان لا تقدر على المشي، ولكن رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ازداد كوزن إضافي فوق هذه الأتان يعني حليمة السعدية وزوجها الحارث وابنها والنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأتان أصبحت كأنها فرسا جموحا، وكانوا يقولون يعني النساء يقولن يا حليمة يعني ترفقي فإنك تسرعين والركائب التي نركب عليها لا تقدر على أن تسير أتانك، ويقولون هل هذه هي الأتان التي جئت عليها، يعني يستغربون كيف تغير حال هذه الأتان من حال إلى حال. عندما دخلوا إلى بادية بني سعد إلى ديار حليمة السعدية تغير الحال هناك، دخلت البركة إلى بيتها ونبت العشب في حواشي بيتها، وكانت عندهم ناقة شارف كبيرة جدا عجوز ليس فيها لا لحم ولا لبن، فامتلأت لحما وامتلأت لبنا، وكان اللبن الذي تعطيه من أطيب وأحسن وأفضل اللبن لا رائحة ولا طعم. فحلت البركة وكان أولادها يصيبهم الأمراض وصحوا الشيماء، وأخوها هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع معها، وكانت غنم حليمة السعدية ترضع وتسمن وتكون أحسن ما تكون، وتأتي غنم الجيران وترعى معها ولا يتغير فيها شيء، تبدو هزيلة لدرجة أن أصحاب هذه الغنم كانوا يضربون الرعاة ويقولون ارعوا حيث ترعى غنم حليمة وهم يرعون معها، ولكن في بيوتهم لم تكن فيها محمد صلى الله عليه وسلم، محمد البركة، محمد النور، محمد الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شب النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يشب الصبيان، عندما بلغ سنتين كأنه عمره 6 سنوات، وكان لسانه وعمره 2 سنوات كأنه رجل كبير، كأنه شاب يافع، كأنه شاب يافع من طلاقة لسانه ومن حسن مخارج حروفه صلى الله عليه وسلم، وهو خير من نطق بلغة الضاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم من الأيام عندما وصل إلى 2 سنوات كانت عادة المرضعات أن يعودن بهؤلاء الرضع إلى أمهاتهن، يعني عندما تنقضي 2 سنوات يعودون إلى أمهاتهم، فعادت حليمة السعدية بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمه لكي تراودها حتى تعيده معها لما رأت منه من البركات والأسرار والأنوار التي لم تكن تحلم بها قط، فأقنعت آمنة بأن تعود بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. بعدها بثلاثة أو 4 أشهر جاءت حادثة شق الصدر، حيث نزل ملكان جبريل وميكائيل فأضجع النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره وأخرج قلبه وفتحاه وأخرجوا منه مضغة سوداء قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسلوا قلبه بماء زمزم ثم أعادوه إلى مكانه وخاطوا هذه الفتحة التي جعلوها في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بقيت كما قال أنس بن مالك الذي كان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال لا زالت آثار الخياطة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، يعني إلى أن غسلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبقيت هذه الخياطة. فجاء ابنها فيقول أخي القرشي جاءه 2 ويعني أضجعاه وأرادوا به شرا، فذهب الحارث وحليمة السعدية يجريان خائفان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما وصل إليه وجداه منتقع اللون خائفا يرتجف مصمر لا يقدر على الحركة، فحكى لهم ما وقع له فخاف عليه، فظن أن الشيطان أو الشياطين قد احتوشته وحاشا لله تعالى أن تحتوشه الشياطين، فعادوا به بسرعة فائقة إلى أمه فقالت لهم ما بالكم يعني قبل 3 أشهر وأنتم تراودوني وتأتون بكل ما هو ثابت وما غير ثابت حتى أتركه معكم، حتى إذا نزلت عند رأيكم الآن تعيدوه بعد 3 أشهر، فجاءوها بكل الحجج، ولكن كانت كل هذه الحجج ليست الحجة الفاصلة. عندما عزمت عليهم أخبروها بالحادث، قالوا أخفتم على ولد الجن مس؟ قالوا نعم. قالت لا والله، عندما جئت يعني عند الوضع رأيت نورا قد خرج مني وأضاء بين المشرق والمغرب، ورأيت رؤيا أنني أعيذه بالله الواحد من كل شيء، من كل شر وشيطان وحاسد. فبقي عند أمه حتى بلغ 6 سنوات، وكانت الحاضنة هي أم أيمن، هذه المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها أيما تقدير، وكان يكرمها، وكان وفيا لها، وكان يزورها، وكان يهدي لها، وكان يوصي بها خيرا. هذه المرأة التي هي أم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنها وعن أبيه زيد بن حارثة، النبي قد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهي تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن في يوم من الأيام زارها أبو بكر وعمر، قال لما تبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب إلى ربه إلى رحمة الله وعفوه؟ قالت أنا لا أبكي على ذلك، أنا أبكي عن الوحي الذي انقطع من السماء، لأن عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الوحي وانقطع الوحي وانقطع جبريل ولم يعد يأتي بالوحي، لأن الذي كان يأتيه بالوحي قد توفاه الله سبحانه وتعالى. في يوم الأيام ذهبت يعني آمنة بنت وهب إلى أخوالها، إن قلنا بأن النبي بأن عبد المطلب عندما أراد أن يخطب آمنة كانت عند أخوالها في المدينة المنورة عند بني النجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده خؤولة في المدينة المنورة وعند بني النجار مرتين، من جهة أمه ومن جهة جده، لأنه جده شيبة كان عند أمه التي كانت في المدينة المنورة في يثرب كذلك، فلذلك خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار يعني خؤولة كبيرة وكبيرة جدا. عندما كانوا راجعين توفيت أمه في الأبواء بعيدة عن المدينة المنورة زهاء 42 كيلومتر، في حين أن أباه توفي قريبا من المدينة المنورة حوالي 20-19 كيلومتر، فلذلك أبوه وأمه قريبين جدا من المكان الذي سيهاجر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يزور أمه في عندما كان في مكة المكرمة وبعد ذلك عندما كان في المدينة المنورة، وهم قد ماتوا في الفترة وفيهم أهل الفترة إن شاء الله تعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفيت أمه رجعت به أم أيمن، هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رجعت به إلى جده وكان قد بلغ 6 سنوات. فلذلك ترون أن الله تعالى قد قطع السبب الأول الذي هو أبوه، والسبب الثاني الذي هو الحبل السري، ثم السبب الثالث الذي هو أمه، وهو الطفل عندما يبلغ 6 سنوات يكون أحوج ما يكون إلى أمه، في هذه السن بالخصوص يكون أحوج ما يكون إلى أمه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني تولى هذا الأمر بنفسه، فجاء إلى جده عبد المطلب الذي كان سيد مكة والذي كانت له السقاية والرفادة، وكان هو الذي لا يقطع شيء في مكة إلا برأيه، وكان له أولاد، بقي له 9 من الأولاد، عبد الله قد توفي وبقي له 9 من الأولاد، وكان له بساط يبسطه له أولاده عن يمين باب الكعبة، ما بين باب الكعبة ومقام إبراهيم، لأن مقام إبراهيم كان لاصق في جدار الكعبة عن يمين باب الكعبة حوالي 1.75 متر أو 1.80 متر، ولم يكن قد أخر كما هو عليه الحال الآن، لأن الذي أخره هو سيدنا عمر في عهد خلافته رضي الله تعالى عنه عندما رأى الزحام على الحجر الأسود فأخره إلى هذا المكان الذي ترون الآن. فكان له هذا البساط ويأتي أولاده 9 ويحرسون هذا البساط، لا يقعد عليه أحد حتى يأتي عبد المطلب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي ويجلس عليه، وإذا أراد بعض أعمامه أن يقيموه وأن يصرفوه عن البساط يقول لهم اتركوا هذا ابني سيكون له شأن كبير جدا، ويقعده بجانبه. وفي هذا إشارة، 2 سنوات سيعيش مع جده من السنة 6 إلى 8، هذه إشارة في أن يعلمه الله تعالى من خلال جده كيف يعامل الكبار الكبار، يعامل كيف يتعلم الدبلوماسية، الوفود التي تأتي إلى عبد المطلب، كيف يكلم الناس. ففي هذا السن سن حرج، ويكون عقل باطن الإنسان يستقبل المثل والمبادئ ويستقبل هذه الأمور. فجعل الله تعالى هذا الجد الذي كان سيدا والذي كان سيد مكة وكان قائدها أن يجعله مدرسة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما بلغ 8 سنوات النبي عليه الصلاة والسلام توفي عبد المطلب، فانقطع هذا السبب، فأخذه عمه أبو طالب الذي كان اسمه عبد مناف. أبو طالب أخذه إلى بيته لكون أن أبا طالب كان الأخ الشقيق لعبد الله الذي هو أبو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا وعظيما لما يراه فيه من النجابة ومن الوقار ومن النور ومن البركة. فذهب به إلى امرأة مظلومة في التاريخ وفي السير وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما تذكر، مع العلم أن هذه المرأة ثاني امرأة أسلمت في الإسلام، وهي رقم 11 في الذين أسلموا في الرجال والنساء. وهذه المرأة الوحيدة التي ولدت في التاريخ كله داخل الكعبة، كانت والدتها تبخر الكعبة وكانت حاملا، وإذا بفاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها قد وقعت في سروالها وولدت داخل الكعبة. فاطمة بنت أسد من بني هاشم هي أم علي وعقيل وجعفر وأبناء أبي طالب. هذه المرأة عندما جاء أبو طالب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليوصيها بمحمد بن عبد الله، قال لها يا فاطمة إن محمد أحب إلي من نفسي ومالي، إن محمد أحب إلي من نفسي ومالي فأحسني إليه. فامتلأت عيناها بالدموع وقالت له يا أبا طالب إن كان محمد أحب إليك من نفسك ومالك فإن محمد بالنسبة إلي أحب إلي منك ومني ومن نفسك ونفسي ومن ولدك ومن مالك ومالي. فكانت هذه المرأة تحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفضله على أبنائها، حتى إذا كان طعام أبي طالب ولم يكن غنيا إذا جاء بالطعام وتخاطفه الصبيان كما يفعلون دائما، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشاركهم في هذا الهجوم على الطعام. فعندما لاحظت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة بنت أسد، عندما لاحظت هذا الأمر كانت تأخذ له قبل أن تضع لهم الطعام، كانت تأخذ له أطيب الطعام ليأكله محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت بالليل إذا قامت لترى هل الصبيان عليهم أغطية لم يصبهم شيء، كانت تبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا. هذه المرأة عاشت إلى أن هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت في المدينة المنورة 4 من الهجرة. يوم توفيت وغسلتها فاطمة رضي الله تعالى عنها، إن كانت زوجة ابنها علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأم سلمة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من بني هاشم ولأنها من بيت النبوة. وعندما غطوها بما تيسر من الكفن نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي كان يلبس على جلده الذي كان شعارا بالنسبة إليه، فألبسها هذا القميص ثم أخذها وأنزلها في قبرها وجعل يمسح على قبرها واضطجع معها فيه. فعندما رأى عمر رضي الله تعالى عنه هذا الوفاء وهذا الإكرام وهذا الإحسان وهذا الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة، قال يا رسول الله إني رأيتك قد فعلت بهذه المرأة ما لم تفعله مع أحد قط. فقال وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر إن هذه المرأة كانت لي أما بعد أمي التي ولدتني، لقد أحسنت إلي ولقد فضلتني على ولدها. هذا من هنا علينا أن نتعلم الوفاء مع النساء اللائي أحسن إلينا ولو لم يلدننا، مع خالاتنا مع عماتنا مع الدادات أو الدايات مع المربيات، مع الحاضنات، مع كل من أحسن إلينا، علينا أن نتذكر هذا وأن نكون في وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم أيمن ومع هذه المرأة العظيمة التي هي فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى بيت أبي طالب ورأى أن أبا طالب في درجة من الفقر ودرجة من الشدة، يعني فقام وعمره 8 سنوات، فقام باستئجار نفسه راعيا للغنم لأهل مكة على قراريط من المال، يعني شيء قليل من المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا وقد كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. في رعاية الغنم أو في رعي الغنم فيه عدة إشارات. أول، الغنم فيها السكينة، شكل الغنم ساكن، ليس كالمعز والبقر والإبل والخيل وغير ذلك. الغنم إذا لقيت ما ترعاه تبقى في مكانها، فتسمح للذي يرعاها أن يتأمل، أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، أن يرى آيات الله عز وجل. ثانيا، لكي تسوق وترعى الناس عليك أن تبدأ، هذا يفعل حتى في الطب، في إيران التجارب وحيوانات التجارب، إنسان يبدأ بهذا حتى إذا بدأ بالحيوان إذا وصل إلى الإنسان يكون أنجح، إذا نجح مع هؤلاء يكون أنجح. ثانيا، هذه فرصة للاختلاء بالله عز وجل وبالتأمل في الكون. عندما بلغ 12 سنة النبي عليه الصلاة والسلام أراد عمه أن يسافر إلى الشام في تجارة، فألح عليه أن يصطحبه معه لأنه كان يحب عمه حبا شديدا، لأن همة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بهمة الأطفال، همة علي وهمة جعفر وهمة غيرهم. تجد هذا في مجتمعنا، عندما يكون طفل قد تجد عنده 12-13 سنة ويصاحب الذي عنده 25-30 سنة ويجلس في مجلس الكبار، لأن تجد هذا الطفل له همة عالية، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم كانت همته عالية، فإنه كان يحب أن يكون مع عمه الذي كان رجلا مهيبا وكان سيد مكة وغير ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الهمة، وقد عصمه الله تعالى عندما كان صغيرا وعندما كان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم له ولأقرانه ولزملائه. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى الأعراس وإلى المواسم التي فيها الغناء وفيها الفجور وفيها كذا. في يوم الأيام حدثته نفسه أن يذهب، فذهب، والرعاة يعني تكلفوا بأن يرعوا له غنمه. في الطريق أصابه العياء فاتكى على صخرة ونام، ولم يوقظه إلا حر الشمس عند الضحى. في اليوم الموالي نفس الشيء، في اليوم الثالث نفس الشيء، فأدرك أنه ممنوع من هذا الأمر. الذي شفع له حتى يذهب في رحلة الشام هي فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها، رغم أنها كانت تحب أن يبقى معها، ولكن آثرت حب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصطحب عمه في هذه الرحلة فاصطحبه. مجرد ما خرجت القافلة وإذا بالآيات الغمامة التي كانت تسير مع الركب، التي كانت تسير مع القافلة، حيثما صارت تسير معها، حيث وقفت تقف معها، حيث قالت تقيل معها، حيث نامت تنام معها، إلى أن وصلوا إلى دير فعلة خوم الشام، دير بحيرة. فجاء بحيرة الذي لم تكن عادته أن يستضيف العرب المشركون الوثنيون، ولكن عندما كان في صومعته رأى أمورا. من الأمور التي رآها أن هناك آيات على مستوى الشجر والحجر، ورأى آيات في هذه الغيمة، فاستدعى، أرسل من يستدعي هؤلاء فجاءوا وصنع لهم طعاما وجعل يتفرس في وجوههم، ولم يجد شيئا مما يبحث عنه، لم يجد أي شيء يبحث عنه. فجعل يقول لهم: أتركتم أحدا في القافلة؟ قالوا: نعم، غلاما عمره 12 سنة. فأرسل من يحرس القافلة، وأتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بمجرد ما رآه بحيرة رأى أن كل العلامات التي عنده في التوراة والإنجيل منطبقة تماما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يختبره أكثر فقدم له طعاما، في حين أن الآخرون عندما جاءوا ليأكلون يقولون بسم الله، باسم العزة، باسم منات، باسم هذه الأوثان التي كانوا يعبدونها. عندما جاء ليأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، فأدرك أن هذا الولد ليس كأي ولد. ثم قال له، أراد أن يختبره بسؤال استفزازي وباستحلاف استفزازي، قال له أستحلفك باللات والعزة. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسألني بهما، فما من شيء أبغض إلى نفسي منهما، لا تسألني باللات ولا بالعزة. ثم طلب منه أن يكشف على ظهره، وإذا بخاتم النبوة والذي هو على شكل العين أو بيضة السمان أو بيضة الحمامة، على شكل عين، في حواشي هذا العين خيلان سود، وفي وسطها شعر أسود كأنه عرف الديك، كأنه عرف الديك. فقال لأبي طالب ما يقرب لك هذا الولد؟ قال ابني. قال ما ينبغي لهذا الولد أن يكون له ابنا؟ قال إنه ابن أخي وقد توفي والده وهو في بطن أمي. قال الآن قد صدقت. ثم قال له يا أبا طالب، إن هذا سيد العالمين، إن هذا رسول رب العالمين، إن هذا سيبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له مما تعلمت ذلك؟ قال إنكم حين أشرفت القافلة من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا لله فرحا بقدوم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وإني عرفته بخاتم النبوة من غضروفه الذي يعني بالوصف الذي وصفته لكم. ثم قال ارجع به، فإنه لو رأته اليهود في الشام لعرفوه ولقتلوه، إنهم سيدركون أن النبوة قد خرجت من بني إسرائيل، من بني إسرائيل ابن يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، بني يعقوب ابن إسحاق، إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فرجع به أبو طالب أو أرسل معه من يرجع به إلى مكة المكرمة، وبدأت العلامات تتوالى تطرى حتى أن أهل الفراسة الذين كانوا كثر في ذلك الوقت كان كل واحد منهم إذا رآه وتفرس فيه، والفراسة نوع من العلم الذي يتعلمه الناس، كان الإمام الشافعي قد تعلم هذا العلم، كل من رآه من أهل الفراسة يقول إن هذا الرجل أو هذا الغلام سيكون له شأن كبير جدا. في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المجتمع الجاهلي، ما هي الأمور التي لم يشارك فيها أهل الجاهلية جاهليتهم، وما هي الأمور التي شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية الخير الذي كانوا عليه، حتى يكون منهجا بالنسبة إلينا، وحتى نكون هذه بصيرة نسير بها إلى الله سبحانه وتعالى ونبصر بها الحق حتى نصيب هذا الحق ونكون على منهجه وسيرته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته، ولا تخالف بنا عن نهجه وطريقته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واجمع بيننا وبينه كما أننا آمنا به ولم نره. اللهم اجعلنا من الذين يبيضون وجهه ويسعدونه يا الله يا رب العالمين، ونعوذ بك أن نكون من الذين يتعسونه ويحزنونه ويتنكبون طريقه ويبتدعون ويسودون وجهه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.